إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا
أخلاق المسلمين
التي تشمل التفرج وتشمل سوء الخلق بانواعه. من اجل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الصحيح صنفان من اهل النار لم ارهما، ما قوم معهم اسواق كاذناب البقر ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الفساد الخلقي وبين العدل من ناحية الشرع، فهذان شيئان متلازمان. وآفة الأعمال أن تحذر، فإن الإنسان إذا أتى الله تعالى بقليل من الأعمال لكنه قد ابتعد عن محبطاتها فإن الله تعالى يقبله وينمي له عمله، لأن الله تعالى إذا رأى العبد تقيا فإنه ينمي له عمله وإن كان قليلا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يعطيه الأجر العظيم الكثير على العمل القليل. وإن كثيرا من الناس يأتون بالأعمال كثيرة ولكنهم لا ينظرون إلى المبتلات، ونحن يوم إن شاء الله تعالى سوف لا ننكر الكلام عن المبتلات بقدر ما ننكر الكلام عن علاج هذه الأعمال. أكثر الكلام عن الخير فينتشر، ولا تكثر الكلام عن الشر فيندثر، فإن الكلام عن الشر يكون جائزا بل واجبا في بعض الأحيان. كان في باب الفتن في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إلى الحديث. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابنا كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلى آخر الآيات. وانظروا إلى آخر آية قبل وصف عباد الرحمن وإلى أول آية في وصف عباد الرحمن، يتبين لكم بعد ذلك ما نريد الكلام عنه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بعد أن أمر الله تعالى بالسجود له، وعندما أتى سلمان ليسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سلمان لا تسجد لي واسجد للحي الذي لا يموت. ماذا قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نأخذ الجزء الأول من الآية فحسب، فإنه يكفي لمن عمل به. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولم يقل الله تعالى هونا، فهناك فرق بين الهون وبين الهون. أما الهون بفتح الهاء فهو التواضع وهذا بيت قصير، وأما الهون فهذا هو القحة وهذا هو الذل في غاية نظر الظلم. من أجل هذا قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين غير عاشرين غير بطرين غير متكبرين. لأننا ننظر إلى التكبر الذي يكون في هذه الأيام، فهناك من يتكبر بعلمه، وهناك من يتكبر بماله، وهناك من يتكبر بجاهه، وهناك من تتكبر بجمالها. فأراد الله تعالى أن ينبهنا على أن المتكبر شر من المشرك. لماذا معشر المؤمنين؟ أولا المتكبر أن يرى نفسه فوق الناس، والمتواضع يرى نفسه دون الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المتكبر شر من المشرك. لماذا؟ لأن المشرك يعبد مع الله غيره، أما المتكبر فإنه يتكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن بعد أن تكلم الله تعالى عن تنزهه، تكلم عن صفة عباده، عن أول صفة فيهم وهي التواضع. أتدرون ما هو التواضع؟ ألا ترى لنفسك قيمة. وقال بعضهم: التواضع أن تخضع للحق. هذا التواضع ماذا قال الله تعالى عنه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم. قال الله تعالى هنا أذلة على، ولم يقل تحت أو بلى، فهو تواضع العزيز وليس بتواضع السليم. من أجل هذا الهون صفة أهل الكفر والنيران، وأما الهون صفة أهل الجنات. في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه الله، كما في صحيح الجامع. لأن الله تعالى يجعل الجزاء من جنس العمل، كما يقول أحدهم: ما جلس في مجلسي أريد أن أرتفع فيه إلا وضع الله فيه، وما جلست في مجلسي أريد أن أتواضع فيه إلا رفعني الله فيه. فالجزاء من جنس العمل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت إلى ذراع أو قاع لأذبه، ولو أعطي إلي ذراع أو قاع لأقل، أي حرف الشاة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على السبيان أن المتكبر فإنه لا يسلم عليه، وإن كانت أبدا كانت في شمائله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أبدا لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطوف به المدينة. ولا يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في يد
بكفره صلى الله عليه وسلم كما في شرح الحديث كان سائق بالكفر وأيضا كان صلى الله عليه وسلم من طرف يقوم في خدمة أهله وكان يعرف شاك ويحمل شاك وكان صلى الله عليه وسلم يهدي فرس أن يلقيه إذا كان فيه حكما أو كذا أو كذا صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لما فتح الله عليه القلب دخل على ناقة عليها كاف من نور والكاف لا يكون كالسجن على الكافة وإنما ريح فتح على الكافة مباشرة وإنما فتح الله عليه مكة دخل صلى الله عليه وسلم ساكنا حتى مس لحيته قربوس الناقة قربوس الناقة حتى مثل لحيته صلى الله عليه وسلم قربوس الناقة تواضعا منه صلى الله عليه وسلم فإن عادة الناس في مثل هذه المواضع أنه تأخذ عزة النفس وينسبون ذلك لأنفسهم وإنما كان كلما رفعه الله تعالى تواضعا له أكثر صلى الله عليه وسلم وبلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف مع الخير بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الجامع أن الإنسان إذا أراد أن لا يقف مع الخير قال صلى الله عليه وسلم فلتطيل لحى أو لحقين أي من هذا السؤال الذي تأتوه فنرد هذه الأيام أن كثير من الناس إذا تخالف بالأشياء فإنه لا يزعره يزعر إلى الجسر منه وأيضا كان في صحيح الجامع أتى النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وقال إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد صلى الله عليه وسلم تواضعا لله تعالى تواضعا لله تعالى إنما أنا عبد أكون كذا يأكل عبد لأن الناس تعالت أنهم لا يزعرون العظيم والخير يأكلون معهم بل في عرف كثير من المسلمين أنهم يجعلون سنرا خاصا للخير أما النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشفق الناس وأحلم الناس وأسلم الناس وأفضل الناس كان صلى الله عليه وسلم يأكل على الخارج بل قال أنس رضي الله عنه ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي إذ ولا قال بشيء فعلت لما فعلت ولا شيء لم أفعل ألا فعلت كذا صلى الله عليه وسلم وأيضا فإن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بالقوة قبل الإسلام فإن الله تعالى قال للنبي يا أيها النبي قل لأزواجه وبناته ولسائر المؤمنين يدخل عليهن من جلابيبهن وهذا الحكم التسري لأننا في هذا الزمن لا نريد كلاما وإنما يريد عملا فقد كثر الكلام وقل العمل وهذا من بلاغ الاسلام اذا كثر الكلام وقل العمل فان هذه حربا على الاسلام اشد حرب الزهاد لان المسلمين في الاذان يكون قد مكنهم العمل اشتكى اهل المدينه الى الحسن البصري أن اشتكى العجيب وطلبوا منه أن يخطو خطبة عن عتق العجيب فتأخر عليه حتى غضبوا من ذلك فبعد فترة قام الحسن بخطبة كان فيها عتق العجيب نقص العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد كلاما وانما كان يريد عملا، بل قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. ولم تصل الامر عند هذا الحد، بل قول صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ترمضوا من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه كان بشيرا فحمل اربه من الناس، فلما سئل في ذلك قال لما رايت الرسول قد اتوا خاضعين مستسلمين اخذتني في ذلك نفسه اي عزه، فاردت ان اكسرها. وكان ابو هريره رضي الله عنه اميرا للمدينه، فكان يحمل الحطب ويقول طرقوا للامير، اي افتحوا للامير، افتحوا للامير. كان يحمل الحطب وهو امير للمدينه صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل الكبرياء لذلك والعز لذلك فمن نازعني عذبه. وقد رأى بعضهم احد الناس يقف حول الكعبه ومن حوله الحرس، ثم رؤي بعد ذلك على شاطئ الفرات وهو يمشي يسأل الناس، فلما سألوه في ذلك قال لقد تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فأذلني الله تعالى في موضع يترفع الناس فيه. أي لما تكبر على الله، لما تكبر على الله تعالى ما ترك هكذا، فكان مصيره إلى الذل والهوان، كان مصيره إلى الذل والهوان، كان مصيره إلى الذل والهوان. لأن المتكبر ينازع الله تعالى صفة من صفاته، ولم يكن أمر عند هذا الحد، بل ينظر إلى سير التابعين. لما رأى هو ابن عزيز رضي الله عنه رأى ولده قد اتخذ الحرص، عندما طلب إبليس من الله تعالى أن يمهله وأن يغفر له أمهله، لكنه ما رعده في المغفرة. وأما إبليس عندما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، غفر الله تعالى له. ولكن معشر المؤمنين، كما قال ابن عيينة رضي الله عنه: لا يمنعن أحدكم ما في نفسه، أي ما في النفس يمنع الأحد، لا يمنعن أحدكم ما في نفسه من الذنوب من التوبة إلى الله تعالى، فإن الله تعالى أمهل شر خلقه إبليس. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن من علامات التواضع أن الإنسان لا يقابل المنقول بمعقول، لا يقابل المنقول بمعقول، أي إذا كان هناك نص شرعي فإنه لا يرده بالعقل. ومن علامات التواضع معشر المؤمنين أن الله تعالى قد رضي لأخيك المسلم أن يكون عبدا، أما ترضاه لك أن يكون أخاك؟ أي إذا كان الله تعالى قد رضي لهذا العبد أن يكون عبدا، أما ترضاه أنت أن يكون أخاك؟ بعد ذلك، ومن علامات التواضع أن الإنسان يقبل الحق ولو كان مع عدوه، ولا يتكبر في قبول الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في الصحيح الكبر بطر الحق وغمط الناس. معنى بطر الحق أي رد الحق، ومعنى غمط الناس أي احتقار الناس. فإذا كان الحق مع العدو تنتهي لذلك، أما إذا تكبر الإنسان عن قبول الحق، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. بعد ذلك، ما هو الطريق إلى التواضع؟ الطريق إلى التواضع على الإنسان أن يعرف نفسه وأن يعرف ربه. فإذا عرف ربه وعرف نفسه، علم أنه خلق من نطفة نذرة وفي بطنه يحمل الأذرة وآخره جلفة قذرة. إذا علم ذلك، علم أنه عبد، علم أن العبد عبد، علم أن العبد عبد وأن الرب رب، فلا يشارك الله تعالى في صفة من صفاته. بعد ذلك، على الإنسان أن ينظر إلى الشيء الذي يتكبر به عن العباد، وهذا الثاني يتكبر على المملي إلى آخره، وهو يعلم ليس هذا هو العلم المطلوب، إنما العلم المطلوب هو العلم الشرعي. ومع ذلك، فإن الإنسان لا يتكبر به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، صلى الله عليه وسلم. فالعلم هو الخشية وليس علم اللسان. وإذا نظر الإنسان إلى العلم فيجد أن الجالسين يقومون حجة عليه يوم القيامة. وكان أهل السلف إذا كفر الناس قال: يا ترك المجلس ولم يكفر الدرس. وإذا نظرت إلى ذلك علمت أن ذلك ليس منك، وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، إذا كان التكبر بالمال فعليك أن تعلم أن المال سيزول، وأنك لا تدخل معك المال إلى قبرك، بل سيقول الإنسان: الثانية يعلم يقينا أن هذا المال لا ينفع، وإذا قاموا إلى المال بالشرح نعلم ما يلي: أن صاحب المال يتعب في ثلاثة مواقف: أولا في جمعه، ثانيا في حفظه، ثالثا في الخوف من فوائده، يخاف أن يكون له هذا المال. بعد ذلك إذا دخل القبر فسوف لا يكون معه إلا إذا كان من الصالحين الذي جعل لنفسه صدقة جارية ولم يجعل حقا في موضعه إلا وأنفق فيه. وإذا كان التكبر معشر المؤمنين بالسيئات والنظر إلى عامة الناس على محطات السيارات في وجهه بعين الذراع والاحتقار وأنهم من نوع آخر، عليه أن يعلم أن الله تعالى جعل مرتبة خيرا من راتبها، كما روى أحمد في مسنده: دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يركبون دوابا له ورواحل وهم يتبخرون عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: اركبوها سالمه ودعوها سالمه. الى هنا صحيح. وفي روايه ضعيفه: فرب مركوبه خير من راكبها واكثر ذكرا لله تعالى. فلا تتكبر بهذه الدابه وانما تجعلها في طاعه الله. وإذا كانت المرأة تتكبر بزمانها فإن الله تعالى يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لماذا معشر المؤمنين؟ لأن المؤمنة منكسرة. أما صاحبة هذا الجمال فلا بد أن يزول الجمال يوما، ولا يبقى إلا الطاعة. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لها ناقة لا تسرع، فأتى أعرابي على قعود له حتى سبق قعوده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حقا على الله تعالى ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا رفعه. أي ما من شيء يرتفع في الدنيا إلا ولا بد له من النزول. فهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تشرب، نزلت ووضعت. وهكذا المرأة التي تتكبر على غيرها بجمالها عليها أن تعلم أن هذا الجمال سيزول، وأن هذا الجسد سيكون للدور، وأن هذا الشعر سيفنى، وأن هاتان العينان سيوضع فيهما الموت، وأن هذا الجمال، هذه المرأة التي كانت فداء يأتي يوم إذا لم تكن قد انتكبت أمت في صداها وقفت جمالها، فإنها تطلب أهل المعصية فلا يرضون بها. من أجل هذا معشر المؤمنين لا بد لكل إنسان أن يعالج نفسه بالصفر التي عنده. إذا كان الإنسان من أهل العلم فيتواضع لأهل الجهل، وإذا كان الإنسان من أهل المال فيتواضع للفقراء ويقترب منهم ويجاريهم ويطعمهم ويركبون معه ذاك المال ويمشي أمامه وهم وراءه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه أمامه. بل كان رجل من الأعراب يأتي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يجلس مع أصحابه كواحد منهم. أين محمد؟ لم يكن على كرسي مملكته، ولم يكن كذا وكذا، وإنما كان كواحد منهم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان يتكبر بصحته عليه أن يتواضع للضعفاء، وإذا كانت المرأة تتكبر بجمالها فعليها أن تتواضع للذميمة وغيرها. ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: أكرم الناس أتقاهم. وهذا من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماذا ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا؟ ينظر إلى هذه الدنيا ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يرجع المال ويبقى واحد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع المال ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. عندما يدخل الإنسان القبر، عندما يدخلونه القبر ويتركه الأهل عند باب القبر ويتركه ماله عند باب النار، كأن الله تعالى يقول له: عبدي رجعوا وتركوه، وفي التراب دفنوا، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروهين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.